بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل في هذه الحلقة الموضوع الذي بدأنا به في الحلقة الماضية، وهو تكوين الحركات السياسية. وقد بدأنا بالحديث عن حركة النخبة والنواب الذين ينتمون إلى الثقافة الفرنسية، كما عبر بذلك الأستاذ محفوظ قداش. وقد رأينا أن مطالب هذه الحركة على تواضعها لم تلبى، الأمر الذي أصابها بخيبة أمل وتراجعت بدورها عن هذه المطالب جملة أو تفصيلة. وفي هذه الحلقة امتداد لما سبق، ربما الأستاذ محفوظ يواصل الحديث عن الجانب الثاني من النخبة كما سماه. وأذكر الأخوة المستمعين قبل هذا أن المشاركين في هذه الندوة هم نفس المشاركون في أو نفس المشاركين كما يقول نحات في الندوة السابقة: الأستاذ كاتي، الأستاذ مشري، الأستاذ درواز، الأستاذ دريس، الأستاذ أبو عادل، الأستاذ قداش. تفضل سي محفوظ قداش.
لكن الآن على الدور المثقفين باللغة العربية، العلماء كما كانوا يسموهم، وهذا التيار، تيار العلماء، له ارتباط وثيق مع النهضة العربية والإسلامية. وعقيدة هذا التيار كانت ترتكز أساسا على الإسلام والعروبة، ومن الناحية النظرية نجد في عقيدتهم روحا وطنية واضحة. أما في الميدان العمل إن كانت تعلن عن ابتعادها عن السياسة كما كان يحتم عليها ذلك القانون الفرنسي،
باعتبارها جمعية ثقافية،
باعتبارها جمعية خيرية، جمعية ثقافية، وهذا خاصة في بداية أمرها. ولهذا كانت لها روابط وثيقة بالنواب، وخاصة في 36 في المؤتمر، في المؤتمر الإسلامي، وكذلك بعد 46 مع الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. ولقد لعبت دورا عظيما في ميدان الصحافة، في ميدان التربية الإسلامية والوطنية، وكذلك لعبت دور عظيم في الإصلاح الديني. هذا ما
أقول. في التعليم،
في التعليم طبعا، في التعليم، في التربية والتعليم باللغة العربية.
من يضيف إلى هذا الكلام الأخوان؟
فعلا هو الأستاذ قداش طرح مشكلة المقاومة الثقافية، مقاومة ثقافية.
نعم.
فالمقاومة الثقافية في الحقيقة كانت مقاومة مستمرة من 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 بداية القرن العشرين، بداية القرن العشرين، وتجسدت معالمها في على يد جمعية، بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين. لكن أريد أن أنبه فقط بأن فرنسا كانت تعتمد على ضرب الثقافة الجزائرية في هذه الفترة، وكونت فريقا معاديا للثقافة الحقة التي كانت فعلا تريد أن تخرج بالمجتمع الجزائري إلى التقدم وإلى الحرية. لأننا لا ننسى السلبيات التي أصابت الدين الإسلامي من الطرقية والصوفية وغيرها، وما صادفت جمعية العلماء المسلمين في طرد هذه الخرافات والخزعبلات التي لحقت بالشعب من طرف الطرقية والصوفية. وقد اعتمدت السلطات الاستعمارية الفرنسية هذا الفريق من رجال الدين الذين أرادوا أن يحتفظوا بامتيازاتهم واعتمدت عليهم لضرب حركة الإصلاح الديني التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين. وهنالك كذلك أسلوب المقاومة الثقافية تتمثل في عدة هيكلة ثقافية، هياكل ثقافية. مثلا هنالك المسجد كان يقوم بدوره، وكان السوق كذلك، حتى السوق يعني حتى ذوك اللي نسميهم ديوان الصالحين اللي كانوا يجوبوا المداحين كانوا يلعبوا دور في صراع الاستعمار، حتى
سرد الأساطير
وغيرها. فهذه الهياكل كلها ساعدت في مقاومة الاستعمار الجزائري والمحافظة على الشخصية الجزائرية.
لا بين قوسين، هو حتى لا نبالغ فيما يبدو لي، فإن المداحين بعضهم قد دعا إلى التخدير والطرقي والإيمان بالأساطير، وبعضهم قد دعا ضمنيا إلى الكفاح والمقاومة. الأستاذ درواز عنده تعقيب.
والله أنا عندي في خصوص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في الحقيقة يعني نتحدث عليها قبل وجود جمعية موحدة كهيئة موحدة.
نعم، قبل الثلاثينات.
يعني نجد هناك يعني جمعيات خيرية قديمة يعني، ولجان منتشرة ومبثوثة، يعني الهدف الرئيسي منها هو إثبات القومية الوطنية وإثبات الدين الإسلامي. هذه موجودة في الغرب الجزائري، في منطقة وهران، في بالعباس، في تلمسان، موجودة في الجنوب مثلا في جمعية الإصلاح تاع بني مصار، موجودة في قسنطينة، موجودة في بسكرة، موجودة في كثير من الأسماء. لكن هنا الظروف السياسية والظروف التاريخية حتمت على هؤلاء جميعا أن يتوحدوا، يعني على الأقل يكونوا كقوة يتوحدوا، وبهذه الوحدة يعني اتخذوا نسق العمل بينهم على أساس أن يكون اتجاه، سواء اتجاه الإعلامي حتى يبرز المعالم وأهداف هذه الجمعية، ثم اتجاه آخر تربوي تخص الكبير والصغير، بحيث نأخذ الصغير أنها كونت مدارس خاصة للنشأ بالتبرع من عند المواطنين الجزائريين. أما بالنسبة للكبار فكان المسجد لعب دور، ولو لقيت الجمعية في هذه المساجد، رغم أنها بيوت الله، لقيت معارضة كبيرة جدا من طرف السلطات الفرنسية، لأنها كانت واضعة مرشدين وأئمة رسميين. حقيقة ما عندهاش دور سياسي، لكن يبدو لي أنها القاعدة الشعبية تتمكن هنا، لأن الإنسان إذا كان ثقفته وفهمته بالمبدأ نتاعه، إذا خذينا مثلا الشعارات نتاعها، الجزائر وطني والعربية لغتي والإسلام ديني، هذه هي مطالب الجزائر ككل ومطالب الشعب الجزائري ككل. إذا تحققت هذه المطالب أعتقد هذا هو أمل الشعب الجزائري ككل. يعني
لا، هو دكتور قداش قد لاحظ، قال هناك فرق بين المبادئ النظرية التي قامت عليها جمعية العلماء والتطبيق العملي، أو بالتالي النشاط العملي. نلاحظ هناك صراع وقع بين جمعية العلماء وبعض الجمعيات الدينية، واعتقد أن هذه الجمعيات يبدو لي، لأن نحن لم نعاصرها، ولكن حسب ما درسنا عليها أنها كانت، يعني أستطيع أن أقول بعض الزوي كانت تخدم للفائدة الوطنية كذلك، ليست كل الزوي ضد المصلحة الوطنية أو استخدمت من بالعكس، بل هناك كثير من الزوي دفعت عن شخصية الوطنية، وكانت إنما ما فهمتش طبيعة الصراع أنذاك بين جمعية العلماء وتلك
الصراع كان حول التحجر الديني،
حول
التحجر الديني، هذا هو الصراع.
أستاذ درواز لو تسمح، والتفسير السلبي للإسلام، بحيث شاعت بعض مصطلحات مثلا الاستعمار فرض ربي علينا، وربي هو اللي
جابه، هو اللي جابه،
يعني هذه التفسيرات السلبية كانت مخدرة، كانت أكثر قساوة من وطن الاستعمار نفسه، لأن مس الفكر، معنى ذلك عرقلت تقدم شعب ما وتطور شعب ما.
نريد تعليق حول النقطة النخبة، هل يمكن أن نسمي جمعية العلماء باسم النخبة؟ أنا في رأيي في التسمية هذه يمكن لا تنسجم مع جمعية العلماء، باعتبار كلمة النخبة حسب ما أتصور النخبة تعني فئة قليلة معينة، وتعني كذلك النخبة نوع من الطبقة المثقفة والتي كانت تتمتع بالبرجوازية الفكرية. بالنسبة لجمعية العلماء لها طابع ديني وطابع إسلامي ولها ارتباطات شعبية، قاعدة شعبية عريضة جدا، ولهذا كلمة النخبة أعتقد لا تنسجم مع جمعية العلماء، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية كذلك لا يمكن نعتبر جمعية العلماء من حيث رسالتها، نعتبرها فقط كمنظمة دينية باعتبار أنها اهتمت بالدين ودافعت عن الشخصية العربية الإسلامية، وكذلك حاولت أن تفسر الدين تفسير الحقيقي وأن تحارب كل البدع والشوائب التي علقت بالدين الإسلامي. وإنما يمكن كذلك أن بالإضافة إلى هذه الجهود وبالإضافة إلى هذه الرسالة فلجمعية العلماء كذلك مواقف سياسية، ومثلا الموقف السياسي يتمثل في الحرص على الشخصية العربية الإسلامية، الدفاع مثلا عن تمسك الجزائر بقوميتها وبأصالتها،
شعار الجزائر وطني والإسلام ديني واللغة يعني العربية لغتي. هذه المبادئ
يعني إذا أردنا أن نلخص موقف جمعية العلماء كموقف سياسي أو كاتجاه فكري اتجاه إصلاحي في الجزائر، في اعتقادي يمكن أن نجد موقف جمعية العلماء موقف توفيقي بين الاتجاهات السياسية، بين الإدماجيين وبين دعاة الاستقلال.
وما لا جدال فيه أن الدين في ذلك الوقت وربما ما زال حتى إلى الآن بالنسبة إلى بعض الفئات ليس هو الدين بالمعنى الذي يفهمه الإنسان بعيد عنه من الخارج، لكنه في نفس الوقت وطنية وقضايا هي من القضايا الوطنية. فعندما تدعو جمعية العلماء إلى توسيع التعليم العربي ورفع القيود عنه وجعله رسميا مثلا، فهل يمكن أن نفصل هذا عن القضية السياسية باعتبار أن اللغة الوطنية شيء مرتبط بالسيادة وأن الدعوة إليها يعزز أو يساعد إلى السيادة؟ لكن غاية ما في الأمر أنها لم تركز على أهداف سياسية مباشرة، فهي حركة إصلاحية، حركة ترمي إلى تحسين الأوضاع، إلى تغييرات جزئية أو إلى تكوين وسائل قد تؤدي إلى أهداف أكبر وأهم، وهذا ليس بالقليل وخاصة في ذلك الوقت. وملاحظة ثانية هي أنه في رأيي يحسن عندما نتحدث عن جمعية العلماء أن نربطها بشخصية مؤسسها ابن باديس، وكذلك بما ظهر من مظاهر ثقافية مثلا مجلة شهاب، لأن هذه الأمور وهذا الشخص قد أعطاها ولا شك زخم وعين، وواضح كذلك أن لها قاعدة شعبية. فإذا أريد أن أقول إني أؤيد الأستاذ مزغنة فيما قال بأنها لعبت دور هام، ولكن هذا الدور إذا أخذناه بالمنظار السياسي هو دور توفيقي بين الاتجاهات السياسية المتطرفة في الإيجابي والمتطرفة في السلبي.
أنا تسمح لي راح نقول نعقب على الموضوع. فيعني درنا عملية فرضيات، يعني لو فرضنا أن جمعية العلماء دخلت الصراع السياسي، هل تضمن لنفسها هذه الشعبية؟ هذا هو السؤال يمكن أن نطرحه. خطر نحن نرى حاجتين، نحن نرى العناد مستوطنين الفرنسيين، نعم، نرى أيضا الجو السياسي العام لفرنسا كمستعمرة، ثم نرى شعب ما هوش واعي، ولهذا لم تأخذ بالطابع السياسي بالمفهوم السياسي العام، لكن يعني النمو السياسي انتحى ينمو عندما تتعمق هذه الأفكار وسط الجيل.
ولو سمحت أستاذ درواز، في حركات أخرى سياسية نادت بالاستقلال التام وكانت لها قاعدة شعبية وفرضت نفسها على قاعدة عريضة من الشعب، هذا مش المقياس.
هو فعلا لم تتخذ شكل حزب سياسي رسمي علني، ولكن مطالب جمعية العلماء المسلمين مطالب
سياسية، في سياسية، لأن عبد الحميد بن باديس الذي دفع عن الأمة، هذه الأمة الجزائرية التي نادى بعض المطالبين بالاندماج في أن ليس لها وجود وليس لها كيان، هذه الأمة لن تكون فرنسا، ولن حتى ولو أرادت أن تكون كذا، هذا مطلب سياسي، هذا مطلب سياسي. ثم أن جمعية العلماء المسلمين كذلك، وإن وصفها يحلو لبعض المؤرخين أن يصفها بالتيار السياسي الوسط، وسط، لأنهم هم كان بعض المؤرخين قسموا الحركات السياسية على في اليمين اليمين المحافظ المتطرف، وهذا يتمثل في الحركات في طرقية وغيرها، واليمين المعتدل، وهذا يتمثل في المطالبين بالمساواة والاندماج، والوسط اللي تمثله جمعية العلماء المسلمين، ثم اليسار اللي مثله حزب الشعب، ثم الشيوعيين اللي يسمى اليسار المتطرف. يعني أن جمعية العلماء المسلمين حتى وإن لم كانت تظهر بشكل رسمي مارست نشاطا سياسيا، وأعدت التربة والمناخ الملائم لتكوين الوطنية الجزائرية، والرعيل الذي ساهمت في تكوين هذه الجمعية سيكون من أولئك الذين ساهموا مساهمة فعالة في الثورة التحريرية التي
سيكون. إذن من حيث تمهيدها، لو سمحت، من حيث تمهيدها للثورة، في ماذا يتمثل هذا التمهيد؟ يتمثل من حيث إنها هيئت الشخصية الوطنية القومية، وهذا على كل حال فضل كبير. يضاف إلى هذا أن جمعية العلماء وأشخاصها والمنتمين إليها قد طوردوا من طرف الاستعمار وسجنوا وغرموا، حتى ربما اختلقت جمعيات اصطناعية لتقابلهم مثل جمعية أهل السنة فيما أظن التي اختلقها الاستعمار لكي تعاكس وتناكد الحياة جمعية العلماء. على كل حال هذا كلنا متفقين فيه، ولا يبدو أن أحدا منا بما في ذلك الأستاذ محفوظ الذي بدأ الموضوع يخالف في هذا. إذن ربما من الممكن أن ننتقل إلى حركة أخرى وتيار آخر من الحركات السياسية، وإن كانت هناك تعقيبات فقد تتلاقى. يعني سي محفوظ الضيف لنا شيء في الموضوع.
في رأيي دور الأساسي في القضية الوطنية قد قامت به التيار الشعبي، والتيار الشعبي في فرنسا بتأسيس النجم شمال أفريقي في 26، نجم شمال أفريقي بعد، ولا نجم شمال أفريقي المجيد، وبعد جمعية العمال المسلمين المغاربة، وبعد حزب الشعب الجزائري، وبعد حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وبعد المنظمة السرية، حتى للجنة الثورية للوحدة والعمال، حتى للجبهة، جبهة تحرير الوطن. ضمن تاريخ الحركة معروف، في نجم تأسس في 26 قلنا، وتأسيس النجم، في تأسيس النجم ممكن أذكر بعد العمال، أسماء العمال اللي كانوا كمثل السيجيلاني، مثل إيماش، مثل راجف اللي ما زالوا في الحياة، مثل بنون. ودور الأساسي نظن لعبوا مسالي حاج، مسالي حاج الذي كان رئيس الحركة الوطنية إلا أزمة الحركة الوطنية في 52-53. و من بداية تأسيس الحزب حتى للنهاية ظن نفس البرنامج، انطلاقا من 27 من مؤتمر بروكسل، ومرورا بمقالات جريدة الأمة، واعتمادا على مؤتمر النجم في سنة 33 صار برنامج الحركة الوطنية واضحا جدا ويتلخص كما يلي: طلب الاستقلال طلب الاستقلال بمفهومه الدقيق،
الاستقلال الكامل يعني الناجز،
يعني المفهوم السياسي. المفهوم السياسي قال استقلال التام، قال السيادة الجزائرية، مجلس نيابي جزائري، التصويت العام، تأسيس حكومة جزائرية، تأسيس كذلك جيش وطني. هذو هما كل الألفاظ اللي كانوا يعبروا على المفهوم السياسي. أما المفهوم الاقتصادي والاجتماعي أنه يتركز على استعادة الثروات من أراضي يكسبها المعامرين والملاك الجزائريين الكبار، وكذلك استرجاع الثورات الباطنية. وفي الميدان الاجتماعي طلبت الحركة الوطنية بالاعتراف بجميع حقوق العمال الجزائريين، وطلبت كذلك سياسة خاصة لإعانة الفلاح. أما المفهوم الثقافي كان طبعا تركز على تعليم اللغة العربية وتأسيس جامعة جزائرية مع احترام الكلي للمبادئ الإسلامية. هذا هو برنامج الحركة الوطنية من 26 إلى 54 إلى اندلاع الثورة، اندلاع أول نوفمبر.
لا معلش، فقط أنا حبيت نقول أن هذا البرنامج برنامج واسع وشامل ويبدو مهم حتى بالنسبة لظروفنا اليوم.
هو ذاك
إذا قسناه بالنسبة إلى بعض الدول التي لم تحقق هذا وهي تبدو مستقلة. لكن لو سمحتم فقط، هو لشيء من التنظيم ولتحت الفرصة لنا جميع لكي نساهم بقدر كل واحد منا، هو أن في عدة نقاط تثير التساؤل على الأقل بالنسبة إلى الإخوان المستمعين، وإذا سمحتم ولم يكن عندكم مانع وجه بعضا منها، وهي أولا وقبل كل شيء: لماذا تكون حزب جزائري برنامجه هذا على النحو الذي ذكره الأستاذ محفوظ يتكون في باريس ولم يتكون في الجزائر؟
هذا أستاذ جنيدي لو تسمح كنت بودي أن أقوله عندما تحدثت عن جمعية العلماء المسلمين منذ قليل، لأن الجزائر كانت عبارة عن سجن، كانت عبارة عن سجن حقيقي منعزلة عن العالم بصورة عامة، وكانت تعيش جوا اضطهاديا إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا. فوجود العمال الجزائريين يعني من الأشياء التي ساهمت في ظهور الحركة السياسية في الجزائر، هو كما قلنا المهاجرين الجزائريين الذين انتقلوا كعمال إلى فرنسا، وهنالك احتكوا بالعمال الفرنسيين والأوساط السياسية الفرنسية، فتكونت لديهم ظهرت الحركة السياسية. لكن الشيء الذي أريد أن أضيفه لو تسمع أبو عادل هو أن برنامج، يعني لو نشاهد هذا البرنامج نجد بأن حزب نجم شمال إفريقيا تأثر هو الآخر ببعض، نقول قد تأثر ببعض الإيديولوجيات التي كانت سائدة حتى في فرنسا. لا نقول بأنه لأن الحركة العمالية الجزائرية كانت تدافع في نطاق الحركة العمالية بالنسبة لتونس والمغرب وحتى بالنسبة لفرنسا، فتكونت هنالك ما يسمى بتمازج الإيديولوجيات. وسنرى فيما بعد بأن الحركة النجم شمال إفريقيا ستحاول الاحتفاظ نعم لها مطالب قد تتفق مع مطالب الحزب الشيوعي الفرنسي، ولكنها تعطيه طابعا وطنيا، وهذا ما يجعل فيما بعد بأن الحزب الشيوعي الفرنسي يتهم
يتهم حركة نجم شمال إفريقيا بأنها حركة تبتعد عن انترناسيوناليزم كما يسمى. سنجد أنه حزب يضايق هذه الحركة.
تسمح لي السؤال اللي يمكن أن يطرح، لماذا لم تنضم الحركة الوطنية إلى هذا الحزب وهذا البرنامج وراحونا من المشاكل؟ يبدو لي أن هناك حب للزعامات، يبدو لي، يبدو لي الملاحظة الأولى، يبدو لي هناك كل يعني كل مجموعة حاولت أن تكون هالة لنفسها وأن تكون مبادئ لنفسها، بينما هذه المطالب واضحة في مبادئ حزب الشعب.
نعم، إذا عدنا إلى الظروف الأولى التي جعلت هذا الحزب ينشأ في فرنسا، هو ذكر لخكاتي هو الحالة التعيسة التي كان عليها الجزائر هنا، لكن هذه نقطة ربما تحتاج إلى مزيد من التفصيل، كما أن ظروف تكون الحزب في فرنسا نفسها تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
تسمح الدكتور أنا في التوضيح.
نعم.
بالنسبة للنجم شمال أفريقيا كما ذكر الأخ داش، صحيح ظهر في باريس في 1926، ولكن البرنامج اللي هو
موجود
عرض الآن
لم يكن منذ البداية.
صحيح، لم يكن منذ البداية، معناه في 1926 حتى تاريخ حل نجم شمال أفريقيا في 29 من 26 حتى 29، يمكن نقول في الواقع الحركة في حد ذاتها كانت حركة عمالية، حركة إصلاحية أكثر منها حزب سياسي.
لو سمحت، الحركة كانت حركة إصلاحية فقط في سنة 26.
نعم.
وهذا البرنامج، نفس البرنامج والألفاظ اللي استعملتهم موجودين في جرايد في 27، وهذا البرنامج هو اللي برنامج اللي تكلم عليه مصالحاش في مؤتمر بروكسل في 27.
نعم.
ونفس البرنامج اللي كان تصوت عليه المؤتمرين في مؤتمر 33، يعني البرنامج هذا كان من سنة 27.
ثم نضيف في النقطة بالذات، الحركة في حد ذاتها مع ميلادها، مع السنوات الأولى من الميلاد، يعني كانت حركة مغربية أكثر. صحيح أن هناك
نجم شمال
في إطار نجم شمال
أفريقيا مغربي،
لكن الجنسية، جنسية الجزائر الحركة أعتقد بدأت في السنوات الأخيرة
27. بدأت في 27 عندما صار ممثل تونس والمغرب يعملون في إطار الحركات الخاصة بهم، لأن حركتهم وأظن لجنة عمالية وشيء هذا من هذا القبيل لم تكن ممنوعة في تونس، في حين أن حزب
المغرب لجنة العمال في المغرب والدستور في
دستور القديم،
دستور القديم
في تونس، دستور الجديد في سنة.
طيب، على كل حال كانت الأحزاب بالنسبة إلى المغرب وتونس مرخص بها، في حين أن نجم شمال أفريقيا كان ممنوع في كل الأقطار الثلاثة إلا طبعا في فرنسا. فهذه نقطة. النقطة الأخرى التي كنت أثرتها هي القاعدة الشعبية لتكون هذا الحزب، باعتبار أنه تكون في أوساط جزائرية عمالية، وباعتبار أن له علاقة كذلك بالحزب الشيوعي، هذا معروف لأن المؤسس الأول فيما أعتقد ليس هو مصالي الحاج بل هو أظن الحاج عبد القادر، وكان الحاج عبد القادر هذا عضو في المجلس الإداري للحزب الشيوعي الفرنسي. لكن بعد أن دخل الحزب أظن في 33 إلى الجزائر، تقريب قطع هذه العلاقة العضوية، أو بعبارة أصح جعل المحتوى الوطني أكبر وأهم من العلاقة مع الحزب الشيوعي.
ملاحظة أستاذ دكتور جنيدي، هو أنه الحزب الشيوعي الفرنسي نفسه لما عرضت هذه المطالب كان عارضها الحزب الشيوعي الفرنسي وأباها ورفضها بتاتا،
ربما هذا من أسباب الانفصال.
نعم، الأمر الذي جعل الانفصال شيء يعني واقعي،
لأن نعم، لأن الحزب الشيوعي أنذا كان يريد أن يستقطب الحركة، حركة مثل هذه ينبغي أن تمر تحت زعامته، يعني دائما داخل الإطار الفرنسي، بينما الحركة الشعبية، حركة حزب الشعب، كانت تريد على الأقل أن تحقق الطموحات الوطنية الجزائرية، ثم بعد ذلك طموحات المغرب العربي، تونس والمغرب، ثم بعد ذلك على المستوى العالم العربي ربما.
أعتقد أنه كان فيه اتفاق على مستوى المغرب العربي كما قلتم، وحتى بالنسبة لهذه المطالب كانت ليس المقصود بها أن تطبق في الجزائر فقط، بل كانت هذه المطالب
بدايتها كانت على نجم
هو الاسم نفسه يدل على هذا. الاسم نفسه يدل على هذا، وكان مكون من 3 ممثلين واحد عن كل قطر، ولكن لسبب دولي آخر بزعامة الجزائريين.
وأستاذ جنيدي لو تسمح، يعني خطورة هذا الموقف الذي اتخذه هذا الحزب السياسي بالنسبة للفترة التي كان بالنسبة لفترة 1927 هو الذي تارك الاستعمار الفرنسي يركز عليه كل المضايقات والاضطهادات وحتى الأحزاب الأخرى، لأن فرنسا كذلك كانت تحاول أن تخلق مثل هذه الأحزاب لا تخلق، يعني تترك هي وجدت سنرى فيما بعد أن توحيد الأحزاب جعل من فرنسا تغير من أسلوبها السياسي.
وعلى كل حال بالنسبة إلى أهمية هذا الحزب وبالنسبة إلى التعليقات التي يمكن أن نعلق بها على بعض الأفكار، ما زلنا أظن نحتاج إلى مزيد من التوسيع، لأن الحزب قد مر بمراحل وخاض كفاحات وكانت له ارتباطات مع بعض الهيئات الوطنية وخاصة مع جمعية العلماء، وفي وقت من الأوقات حتى مع البيان بعد اعتقال زعمائه وحله هو إلى آخره. وهناك ظروف وطنية معينة كانت له فيها مواقف معينة لا يمكن أن نمر عليها بسرعة ونحن نتحدث عن العوامل المؤهبة للثورة الوطنية. ولكن طبعا يجب أن نؤكد للإخوان المستمعين أننا ننظر إلى هذه الحركات كلها من حيث ما ساهمت به في تكوين الثورة بطرق خلفية وبطرق بعيدة، وليس المقصود هو إحياء حزبيات قديمة، لأن الذين كانوا في هذه الأحزاب من الداخل ربما كانوا يعرفون أنهم هم متحدون أكثر مما يظن الملاحظ الخارجي. ونذكر على سبيل المثال فيما تقوله بعض كتب التاريخ، وأمامي واحد منها الآن وهو كتاب الدكتور بالقاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية من سنة 1930 إلى سنة 1945، يذكر فيه أنه قبيل حوادث مايو 45 كان كل من فرحات عباس والإبراهيمي ومصالي قد عقدا بطريقة بأخرى اجتماع وتشاور فيه نوع من التشاور، وكان مصالي فيما أظن منفيا أو في إقامة جبرية في قصر الشلالة وزاره عباس ووقع اتفاق. فربما إذن الخلافات التي كانت بادية في الظاهر لم تكن تمس الجوهر، وإنما كان هناك نوع من توزيع العمل، فكان العلماء يعملون في النطاق الثقافي الديني في نطاق التعليم وفي نطاق الإصلاح العام، في حين أن الآخرين كانوا يعملون عملا حزبيا عملا في سبيل الثورة على الأقل كما يقال.
الشعب لم يكن يتفهم هذه الاستراتيجية كانت فعلا،
وإنما في لا أنا لا أقول استراتيجية بالمعنى المصمم، وإنما هو شيء ربما تفرضه تقاليد النضال من أجل هدف في النهاية هو واحد، وتقاليد الزمالة في الكفاح أو الرفقة في السلاح كما يقال. ولكن مع الأسف نكمل رأي فقط أن خلافات ظهرت أحيانا حتى في الحزب الواحد، وأدت إلى تهديد للوحدة الوطنية لولا أن قامت الثورة فقضت على كل
هذا التحليل تحليل وطني. الحقيقة التاريخية أصعب من هذه شوية.
يعني ما احنا نحاول نوفق
لا شك أنهم توحدوا في توعيد الشعب السياسية،
هذا لا شك ظروف يعني ملموسة وواضحة في أن المحنة الاستعمارية كثيرا ما تؤدي إلى توحيد الأحزاب رغم تناقضاتها.
الأستاذ قداش كأنه يريد أن يقول أن يقف موقف التوفيق، فإذا كان توفيق نقبله، إذا كان تلفيق لا نتناقش من جديد الموضوع. إذن على كل حال أيها الإخوة والأخوات، تنتهي حلقتنا هذه ونواصل الموضوع فيما يأتي، وإلى اللقاء.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.